اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليه حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
الأمر الخامس الذي ذكره الأصحاب في أنه يسقط الرد والأرش معا، هو ما لو فرض أن المعاوضة جرت على الأعيان الربوية بحيث يكون الثمن والمثمن من الربويين، كما لو باعه كيلو من الحنطاف بكيلو من الحنطاف، وتبين للمشتري أن هذا الكيلو معيب، وفرضنا أنه قد تحقق أحد مانعي الرد وهما التصرف أو حدوث العيب، بحيث تصرف المشتري في العين أو حدث عيب جديد في العين، ففي هذه الحالة قالوا بسقوط الأرش وبسقوط الرد. وتعليله مختصراً أن سقوط الأرش بلحاظ ما تقدم، وهو عدم جواز أخذ الأرش في موارد العين الربوية، حيث بحثنا هذا المطلب تحت عنوان موارد سقوط الأرش. فإذا اشترى شخص عينا بعين بحيث يكون الثمن والمثمن من المتجانسين من المكيل والموزون، فإنه لا يصح أخذ الأرش في هذه الصورة لما تقدم بحثه سابقا. وأما عدم جواز الرد فبلحاظ تحقق مانع الرد، أعني التصرف أو حدوث العيب، فلأجل هذا التركيب من السببين صار هذا عنوانا لسقوط الرد والأرش. والمصنف يذكر بما بحثناه مفصلا في هذين الموردين، ولهذا ذكر قدس سره إذا جئنا إلى المانع الأول عن التصرف، فلو اشترى بحسب الفرض عينا ربوية بثمن ربوي متجانس من المكين والموزون، وتصرف في هذه العين، ففي هذه الحالة لا يصح لا الأرش ولا يصح الرد. أما عدم ثبوت الأرش حيث ذكرنا في أبحاث سابقة أنه المشتري لما أقدم على معاوضة على أحد الربويين فقد أقدم على عدم المطالبة بالأرش لكي لا يلزم الربا، وإن كان المأخوذ معيبا، حيث إن الشارع أسقط اعتبار وصف الصحة في موارد الربويين، وجعل الشارع مع المعيب مقدار المعيب يساوي مقدار الصحيح مع إلغاء وصف الصحة. فلما أقدم المشتري على إجراء المعاوضة على أحد الربويين فقد أقدم على عدم المطالبة بمال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله بحسب المقدار، ولهذا يكون وصف الصحة كأوصاف الكمال التي لا يجوز أخذ الأرش فيها في موارد الربويين، لا يصح أخذ الأرش فيها في موارد الربويين، فهي منزلة منزلة العدم. أما بالنسبة إلى الرد فللتصرف، فإن التصرف في العين دال على الرضا بأنه يقبل هذه العين التي اشترط فيها وصف الصحة، فلو لم يكن راض فلما تصرف، فنفس تصرفه دال على الرضا بالالتزام وعدم الرد، نظير ما ذكروه في خيار التدليس، فإنه لو تصرف يسقط خيار التدليس مع فرض أنه لا يوجد أرش. والكلام الذي أشرنا له بالأمس يأتي في التصرف، فإنه لا دليل عندنا على أن مطلق التصرف بل يدل على الرضا، وبالتالي يدل على الالتزام بالعقد، فإن هذا المقدار من التعبد لو سلم فبرحاب صحيحة علي بن رئاب الواردة في خيار الحيوان، وقد نعممه للشرع لكن لا نعممه لمحل الفهم، فلا بد من الرجوع إلى مسقطية التصرف في الروايات، فيأتي البحث هل أن هذه الروايات التي جعلت المدار على التصرف المغير للعين تشمل المورد حيث إنه لا أرشى كما ذكرنا بالأمس، فقد يقال أن تشريع مانعية التصرف من الرد في طول تشريع الأرش كما بحثناه بالأمس. هذا بلحاظ الحيثية الأولى، أي بلحاظ المانع الأول عن التصرف. أما بلحاظ الحيثية الثانية وهو حدوث العيب، فالكلام هو الكلام الذي بحثناه مفصلا بالأمس وفي أصل البحث في حدوث العيب، فإنه يظهر من جماعة أنه إذا اشترى عينا ربوية وحدث فيها عيب في مورد ضمان المشتري أي بعد القبض وبعد انتهاء زمان خيار المشتري حدث عيب جديد، قلنا أن حدوث العيب الجديد مانع من الرد، فيقال في مثل هذه الموارد لا رد لحدوث المانع الجديد العيب الجديد، لا أرشى لأن العين ربوية، وفي موارد الأعيان الربوية كما مر سابقا لم يشرع الأرش، ولكن المصنف ناقش في ذلك فذكر أنه أما عدم الأرش صحيح، فقد تقدم بحثه وبينا أن في الأعيان الربوية لا أرش، ولكنه ما هو الوجه في سقوط الرد بحدوث الحدث؟ لا دليل عندنا إلا مرسلة جميل، ومرسلة جميل إنما شرعت سقوط الرد عند حدوث العيب في موارد جواز أخذ الأرش لا في موارد عدم جواز أخذ الأرش كما ذكرناه بالأمس. فإن قلت لماذا لم يذكر المصنف مانعين آخرين حيث تقدم علينا في أبحاث في موارد مسقطات الرعد أن هناك أربعة أمور، بل قد يقال تمنع من الرعد، وهما التصرف وحدوث العيب الجديد والإسقاط في متن العقد والتلف. فلماذا لم يذكر شنو التلف ولم يذكر سقوطه في متن العقد أو الإسقاط في متن العقد؟ فنقول أما الإسقاط في متن العقد فلا يقال أنه يمنع من الرد، بل هو في الحقيقة فقد المقتضي للرد، إذ أنه بعد سقوط الخيار لا معنى للبحث عن أن هل له أن يرد أو ليس له أن يرد، لفقدان المقتضي لا لعدم المانع. فلا يقال الإسقاط في متن العقد مانع من الرد، إذ المانعية فرع ثبوت المقتضي. وأما التلف فلا يقال أيضا أنه مانع من الرد، إذ بالتلف لا يوجد شيء حتى يمكن رده، والمانع من الرد إنما يطلق إذا كان هناك شيء موجود ويمكن رده، ولكن يوجد شنو المانع. فاقتصر البحث في موردي حدوث العيب الجديد وفي مورد التصرف. هناك معنى هل له أن يرد أو ليس له أن، أما إذا أسقط في مرد الأخبع ماكو كلام خلاص، مقتضي ما موجود، أو تلفت العين ماكو معنى أن يبحث أنه هل له أن يرد العين أو ليس له أن يرد العين. لا، هي دوارة رد العين، قلنا في تلك الخيارات متعلق الخيارات العقد، هنا الرد للعين فتنتفي باستفاء الموضوع. قال ومنها ثبوت أحد مانعي الرد عن التصرف وحدوث العيب في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرشي فيه لأجل الربا. وقد بحثنا في مسقطات الأرش موارد الأجناس الربوية. أما المانع الأول اللي هو التصرف فيعم بيعلل، احنا قلنا اختصر مطلب كان يستطيع اختصر ريحنا، يقول أما سقوط الأرش فلما تقدم في مسألة الربا، أما التصرف فلأنه تصرف بعد، والتصرف مسقط. نعم، رجع لأن نفس النقطة. محل النقد والإبرام. أما المانع الأول فالظاهر أن حكمه حكم التصرف يعني كما تقدم في المعيب الذي لا ينقص ماليته، أي العبد الخصيب. كيف؟ يقول كما قلنا في موارد العبد الخصي أنه شنو ليس له أن يرد وليس له الأرض، هنا أيضا ذلك. شلون؟ فإن المشتري، هذا تعليل لسقوط الأرش، فإن المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين بالآخر أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله، وإن كان المأخوذ معيبا الذي يأخذ عن ماله ما هو مساوي في المقدار، كيلو حنطة كيلو حنطة، معيب صحيح ماكو زيادة، ما في زيادة بلحاظ أن هذا صحيح هذا معيب. وقلنا الشارع ألغى وصف الصح الصحة، وتقدم هذا صفحة 307 بحثه مفصلا، صفحة 307 بحثنا هذا. ف فيبقى وصف الصحة حينئذ كسائر الأوصاف يعني الكماليات التي لا يوجب اشتراطها إلا جواز الرد بلا أرف، فإن شرع ألغى حيثية وصف الصحة لأن الأرف يلزم منه مثلا الربا. الرد لماذا ما يقدر يرد؟ فإن تصرف فيه خصوصا بعد العلم تصرف، يعني خصوصا قلنا محل تأمل، لأن الدال على الرضا لو سلم عادة يكون بعد العلم، فهو الذي فيه الرضا النوعي، أما التصرف قبل العلم عادة لا يكشف عن الرضا النوعي. تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف المشترط، أي فاقد المشترط الصحة المشترط ظنا، لزم عليه العقد، كما في خيار التدليس بعد التصرف الذي لا يوجد فيه أرشون، فإنه يسقط الرد بالتصرف. وعلقنا على ذلك أن قلنا التصرف دلالته على الرضا هذه مطلقا ليست هي المناط. وأما المانع الثاني أي حدوث العيب، فظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه، أي نحن فيه موارد عدم جواز أخذ الأرش للربا، من الرد أيضا كما في غير المقام، يعني أيضا كما في غير المقام في موارد وجود الأرش، وهو مبني على عموم منع العيب الحادث من الرد حتى في صورة عدم جواز أخذ الأرش، وقد عرفت النظر فيه. بعدما تمم المصنف وفرغ من بيان النكتة في هذا المسقط، وتبين أن المصنف يقبل أحد الشقين دون الآخر، أي يقبل التصرف لكن لا يقبل شنو حدوث العيب، ذكر في المقام توجيها ذكره العلامة في التذكرة، فالعلامة ذكر وجها آخر لامتناع الرد، وهو أنه لو أراد المشتري أن يرد فلا يخلو إما أن يرد مع أرش العيب الحادث، في هذه الصورة إما أن يرد مع شنو أرش العيب الحادث، وإما أن يرد بدون أرش العيب الحادث، وكلاهما ممنوع. أما الأول وهو أنه يقول أنا أرد عليك العين وأجبر الضرار بأن أدفع لك الأرش بلحاظ العين الحادث، فإنه يقال في هذه الحالة إذا رد مع الأرش لزم الربا، لأن البحث في الأجناس الربوية، وقلنا كما تقدم لا يمكن فرض الأرش في المقام، وإن رده بدون شنو بدون الأرش فإنه هذا ضرر على البائع، فإن البائع أخرج العين وأعطاك إياها أيها المشتري سليمة من هذا العيب الحادث، فكيف تردها متلبسة بعيب حادث ويلزم المشبائع بقبولها بلا أرش بحسب الفان، فإن هذا ضرر على البائع، إذا لا يمكن الرد، لأن الرد إما مع الأرش فيلزم محذور، إما بدون أرش فيلزم محذور، ولأجل ذلك قال بأنه لا يصح الرد. وهذا المقدار قد يكون واضح، إنما المشكلة أنه ذكر هذه العبارة في فرض ما لو أراد أن يرد مع الأرش، فذكر لو أراد أن يرد مع الأرش لزم الربا، لماذا؟ هي التعليل، لأن المردود حينئذ
يزيد على وزن عوضه، المردود سيزيد على وزن عوضه، فكانت المعاملة كيلو حنطة بكيلو حنطة، فإذا أرجع المشتري للبائع شنو الأرشاة، صار حينئذ المتجانسين غير متساويين مقدارا في الأعيان الربوية من المكيل والمغزوم. هنا جاء الشقة، شنو معنى التعليل؟ هذا تعليل إجمالي بينا الآن. شنو يعني أن ما يلزم من الأرشي أن المردود حينئذ يزيد على وزن عوضه؟ ما معنى هذه العبارة؟ خلنا نقرأ عبارة العلامة بعدين تجي لما. وذكر في التذكرة وجها آخر لامتناع الرد، وهو أنه لو رد في هذه الصورة، صورة حدوث الحدث، فإما أن يكون مع أرش العيب الحادث، وإما أن يرد بدونه، فإن رده بدونه كان ضررا على البائع، وإن رد مع الأرش لزم الربا. قال: لأن المردود حينئذ يزيد على وزن عوضه. هنا الشيخ الأعظم قدس سره يقول: هل مراده قدس سره الربا بلحاظ أصل المعاملة، أنه لو شرعنا الأرش يلزم الربا بحيث يكون المردود يزيد على وزن عوضه بلحاظ أصل المعاملة، أو أن هذا المحذور وهذه الزيادة تحصل عند الفاس لا في أصل المعاملة؟ فهنا احتمالان في عبارة العلامة. الاحتمال الأول وهو الذي استظهره المصنف، فذكر أن الظاهر من مراد الظاهر أن مراده من لزوم الربا وحصول الزيادة في المتجانسين بلحاظ أصل المعاملة، وذلك عن طريق بيان عدة مقدمات لكي كيف يعني يلزم الربا في أصل المعاملة. شلون يعني الربا أصل المعاملة؟ والمعاملة صارت على شنو؟ على المعاملة صارت على كيلو كيلو، شلون يلزم ربا في أصل المعاملة؟ قال: نحتاج إلى مقدمات. المقدمة الأولى أننا ذكرنا في بحث مسقطات الأرش أن المعاوضة بين الصحيح والمعيب من جنس واحد في المكيل والموزون، كالذهب كالحنطة كالبيض في بعض المناطق بالوزن. تلكم فرمنا بالوزن وبالعدد؟ بالعدد هنا بالوزن شيئا. فهل يلزم الربا هناك ولا يلزم الربا هناك؟ يعني يلزم الربا هناك ما يلزم؟ إذن مقتضى المعاوضة بين الصحيح والمعيب في الأجناس الربوية أن الشارع ألغى وصف الصحة فجعل مقدار المعيب يساوي مقدار الصحيح، وبالتالي لا يضمن وصف الصحة، وإلا لو جاز عند الشارع ضمان وصف الصحة لجاز أن المشتري يأخذ الأرش في باب الربويات، وقد علمت عدم جوازه سابقا، فيكون وصف الصحة في الأعيان الربوية نظير سائر الأوصاف الكمالية غير المضمونة بالمال. واضح، وهذا شرحناه مفصلا في مسقطات الآية. هذه المقدمة الأولى الواضحة المفروض بحسب ما تقدم. المقدمة الثانية، إذا فرض أنه حصل الفسخ فإن الفسخ هو قطع استمرار العقد، فيجب تراد العوضين من غير زيادة ولا نقيصا، كأنه لم يحصل عقد. فما دخل في كيس المشتري يعود لمرة أخرى للبائع كما كان، وما دخل في كيس البائع يعود للمشتري كما كان بغير زيادة ولا نقيصا. ولهذا قالوا يبطل التقايل مع اشتراط الزيادة أو النقيص في أحد العوضين، لأنه شرط مخالف للسنة. هذه المقدمة الثانية واضح، هذا مقتضى الفسخ والتراد. السنة مخالف نفس السنة، التقايل هو يكون يرجع لنفس الصلح، أنه أنا أرضى وأنت ترضى، لكن لو اشترطنا شرط هذا شرط هذا مخالف. المقدمة الثالثة، إذا فرضنا أنه حصل الفسخ وقلنا للمشتري أيها المشتري إذا استرد الثمن وهو المثقال من الذهب الصحيح يجب عليك رد شنو؟ رد الأرش مع رد المثمن. مصرفة، لو قلنا أنه عندما حصل الفسخ حصل الرد، لأن الرد هو فسخ للعقد، إذا حصل الرد واسترد المشتري ما دفعه من الثمن الصحيح وهو مثقال الذهب الصحيح واشترطنا عليه وألزمناه بأنه لا بد أن يرجع المثمن مع شيء زائد، لكان هذا خلف ما قررنا في المقدمة الثانية، حيث إننا في المقدمة الثانية قررنا أن غاية ما يقتضيه الفسخ وجوب تراد العوضين من غير زيادة ولا نقيصة، وبالتالي إذا استرد المشتري الثمن لم يكن عليه إلا رد ما قابله أي المثقال المعين دون غيره. فلو فرضنا أنه رد إلى البائع قيمة العيب الحادث لم يكن له وجه إلا باعتبار كون العيب مضمونا على البائع بجزء من الثمن. تفكير مقطع، لو قلنا يجب عليك أن ترد أيضا شيء زائد وغرامة وأرش، فإنه إلزامه بالرد قيمة العيب الحادث إلى البائع معنى أنه من أول المعاملة، أن الفسخ ما تقتضي أول المعاملة، أن في أول المعاملة قوبل هذا الوصف، أعني وصف الصحة، بجزء من الثمن حتى يصير الرد فسخ كما كان. شفتين النقطة؟ وإذا قوبل من أوهر صنع الرداء، إذا قوبل من أول الأمر وصف الصحة بجزء من الثمن لزم الربا في أصل المعاملة، لأنه شنو البيع؟ باعه مثقال معيب بمثقال صحيح، فهذا المثقال الصحيح الذي دفعه المشتري دفع جزءا من الثمن بإزاء وصف الصحة، ربع مثقال بإزاء وصف الصحة، فصار ثلاثة أرباع المثقال كمقدار بإزاء المقدار بمقدار مثقال، لأن الصحة ما موجود هنا، فصار هناك تفاوت بلحاظ المقدار، فصارت المعارضة بين الجنسين الربويين، بل مثقال معيب وثلاثة أرباع للمثقال الصحيح، فيلزم الربا. إذن تأتينا المطلب، إذن متى ما قلنا يجب أن يدفع الآج، يعني أن هذا وصف الصحة قد أمن في أصل المعاملة، لأن الرد فسخ والفاسخ هو رد العينين كما كانت في المعاملة، فلو كانت في المعاملة قوبل الوصف بماذا؟ بجزء من الثمن، وجب الإرجاع كما كان، ومقتضى ذلك بأنه صار تفاوت في المقدار في الأعيان الربوية، ولهذا أراد العلامة أن يقول بأنه لو شرعنا الآن الآش يلزم الكاشفية أن هناك ربا في أصل المعاملة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، لا، أن مراد العلامة بلزوم الربا في الفاسخ، حيث إنه في مقام الفاسخ قوبل الثمن الصحيح بمقداره من المثمن وزيادة. تفتين في عند الفاسخ صارت مقابلة بين الثمن والمثمن مع فرض الزيادة في وين؟ في أحدهما، فإن المشتري الذي ملك المعيب دفع مقدارا من العين وزيادة بإزاء الثمن الصحيح، ولكن من الواضح أنه أيهما الأولى؟ الأول هو الأولى، إذ أنه لا معنى للربا في الفسق، فإن الفسق هو قطع لاستمرار العقد، والربا إنما هو وصف للمعاملة ومحلها المعاملة، ولا توجد مقابلة ومعاوضة في الفسق حتى نقول عاوض هذا وهذا وصارت زيادة. قال وذكر، قرأنا العبارة، لأن المردود بل وإن رد مع الآرش لزم الربا. قال لأن المردود حينئذ يزيد على وزن عوضه، والظاهر أن مراده من ذلك، مراده من لزوم الربا والزيادة، يعني الربا في أصل المعاملة لا في الفسخ، هذا غرض من هاي كل المطلب الآن، وبالظاهر أن مراده من ذلك أن رد هيئة مقدمات، أنه غرض الآن من العبارة يثبت بأن الربا في أصل المعاملة بمقدمات، المقدمة الأولى أن رد المعيب لما كان بفسخ المعاوضة، إذا رد حقيقة الفسخ ومقتضى المعاوضة بين الصحيح والمعيب من جنس واحد كالذهب، بل في مورد الربويات المكيل والموزون أن لا يضمن وصف الصحة بشيء، ولهذا قلنا مثقال ذهب صحيح وعبارة عن مثقال ذهب معيب ما في زيادة، لا يضمن وصف الصحة بشيء، إذ لو جاز ضمانه ضمان وصف الصحة لجاز أخذ المشتري الأرش فيما نحن فيه، أي نحن في باب الربويات، وقد علمت أنه لا يجوز في الأبحاث السابقة، فيكون وصف الصحة حينئذ في كل من العوضين نظير سائر الأوصاف الكمالية الغير المضمونة بالربا.
بالمال.
هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: فإذا حصل الفاسق وجب ترد العوضين من غير زيادة ولا نقيصة، ولذا يبطل التقايل مع اشتراط الزيادة أو النقيصة في أحد العوضين. المقدمة الثالثة: التطبيق على المقام. فإذا استرد المشتري الثمن للمثقال الصحيح، المثقال الصحيح، لم يكن عليه بمقتضى المقدمة الثانية اللي هو الفاس التراد إلا رد ما قابله، أي مثقال المثقال المعيب لا غير. شنو لا غير؟ يعني الأرش. فإن رد إلى البائع قيمة العيب الحادث عنده لم يكن ذلك إلا باعتبار كون ذلك العيب منذ الأول مضمونا عليه بجزء من الثمن، يعني من أول الأوصاف الصحة تقابل بالأب بالأموال، إذ لا فرق بين هذا العيب وذاك العيب بلحاظ الضمان. تفتين كلاهما إن كان وصف صحيح يقتضي الضمان فيقتضي الضمان فيهما، إن كان لا يقتضي الضمان لا يقتضي الضمان فيهما، عيب قديم عيب حادث ماكو فرق، إلا باعتبار كون العيب طبيعي العيب. ها تفتين طبيعي العيب مضمونا عليه بجزء من الثمن، فيلزم وقوع الثمن من الأول اللي هو الصحيح بإزاء مجموع المثمن ووصف الصحة. المثقال الصحيح اللي دفع الباء مشتري صار هذا المثقال بإزاء وصف الصحة ربع من المثقال بإزاء وصف، ثلاثة أرباع بإزاء المقدار، صار بلحاظ المقدار ثلاثة أرباع بإزاء بإزاء كان بإزاء المثقال كامل. بل فيلزم وقوع الثمن منذ الأول بإزاء مجموع المثمن ووصف الصحة، فينقص الثمن اللي هو الصحيح بحسب المقدار عن نفس المعيب اللي هو ثلاثة أرباع، فيلزم الربا. فمراد العلامة قدس سره بلزوم الربا، إما لزوم الربا في أصل المعاوضة، إذ لولا ملاحظة جزء من الثمن لو صحيح في مقابلة وصف الصحة، لولا هذه الملاحظة لم يكن وجه لغرامة بدل الصفة وقيمتها عند استرداد الثمن. وإما لزوم الربا في الفاسق حينئذ حيث قوبل فيه، أي في مقام الفاسق، وإما لزوم الربا في الفاسق حيث قوبل فيه في مقام الفاس الثمن بمقداره من المثمن وزيادة، والأول أولى. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف، وقد تحبون تراجعون، وقد تعرض السيد اليزدي قدس سره في حاشيته إلى عدة إشكالات على المصنف في هذا المطلب، وبحثها سيد المرتقى في الجزء الثاني صفحة 132، وحاول أن يدافع عن المصنف وهو فلاحظ الجزء الثاني صفحة 132. ثم بعد ذلك يتعرض إلى هذا المطلب، وقد اتضح أصل نكتته من الأبحاث السابقة، حيث استدل جمعان. هل أصبح أي دليل؟ دليل المصنف انتهينا، دليل الأول الثاني العلامة، هذا وجه ثالث الآن. الوجه الثالث، الوجه الأول ما أفاده المصنف، الوجه الثاني العلامة، هذا وجه ثالث. الوجه الثالث لتصحيح رد العيب مع الأرش ما ذكره جمع، وهو أنه يجب على المشتري أن يرجع العين مع الغرامة، وذلك لأنه قيمة العيب الحادث من باب الغرامة، لما فات في يد المشتري مضمونا عليه.
هذا
لا وجه لأنه يجب الأرش. لأن للتصويرات
أن الشيخ والعلامة قالوا امتناع الرد امتناع
بلش
فهذا يقول يصير الأرش
نعم بل صحيح كصياغة نعم كصياغة فنية المفروض أن هذا يريد أن يقول يصح الإرجاع مع الأرش في مقابل الوجهين بل وفي مقابل هذين الوجهين بل وفي مقابل هذين الوجهين اللذين يشتركان في أنه لا يصح الرد لعدم تشريع الأرش هنا ذهب جمع في قبال ذلك أن لا مانع من إثبات الأرش والغرامة المالية وبالتالي يصح الرد مع الأرش ببيان أنه إذا فرض حصول عيب جديد فالمفروض أن هذا العيب الجديد حصل تحت يد المشتري وفي ضمان المشتري لأن العيب بحسب فرض البحث قبل القبض وقبل انتهاء الخيار وبعد انتهاء أن العيب قبل بعد القبض وبعد انتهاء خيارات المشتري فهذا العيب الحادث حصل في ضمان المشتري ومقتضى ذلك أنه يجب عليه الغرامة لما فات من وصف الصحة في يده لمكان العيب الجديد فحاله كحال المقبوض بالسهم فلو أراد شخص أن يشتري العين فأخذها لأجل أن يفحصها فحصل فيها عيب فإنه يجب على من وضع يده على العين أن يدفع الغرامة لما فات من وصف الصحة تحت يده لما حصل من التفاوت في العين بين قيمتها صحيحة ومعيبة هنا قيمتها بالعيب القديم وقيمتها بالعيب الحادث إذا ذهب جمع إلى أنه يجب عليه الغرامة لأنه حصلت تحت يده فلا مانع من تشريع الرد مع الأرش والأرش غرامة ليست جزءا من الثمن فلا مشكلة في ذلك يقول ومما ذكرنا إنه لذكرنا أن وصف الصحة لا يقابل بشيء الشرع نزله منزلة العدم شو في ضمان متفتين ومما ذكرنا وهو أن وصف الصحة لا يقابل في الربويات بجزء من الثمن وأن الشارع ألغاه كالأوصاف الكمالية ففوتها لا يوجب ضمانا في الربويات فشفت تقول أنه يضمنه كما كذا إشكال ثاني أنه قياسه على المقبوض بالعهد الفاسد قياس مع الفارق في المقبوض بالمقبوض بالساو قياسه مع المقبوض بالساو قياس مع الفارق إذ في باب المقبوض بالساو ما زالت العين تحت ملك البائع وهنا حصلت ذهاب الوصف والتلف وحصول العين في يد الغير وتشمله قاعدة على اليد واضح إذن في مورد المقبوض بالسهم ما حصلت معاملة بس قاعد يفحص هذه العين ما زالت تحت ملك البائع وحصل فوت الوصف والتعيب وما يوجب نقصان القيمة تحت يد تحت يد الغير ما صار شكرا تحت يد الغير أما في بحثنا فالمفروض أن العين تملكها المشتري ولا معنى أن يضمنها وهي في ملكه كيف يضمن العين وهي في ملكه قياس موردنا على المقبوض بالسهم قياس مع الفارق إذن كم إشكال عليه؟ إشكالا هناك إشكالا قال ومما ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا اللي هو رد قيمة العيب بأن قيمة العيب الحادث غرامة لما فات في يده لوصف الصحة مضمونا عليه، مضمونا على المشتري، نظير المقبوض بالسوم ما يقبض لأجل المعاملة حتى حيث يفحص المبيع، فصار في عيب إذا حدث فيه عيب فلا ينضم إلى المثمن. هذه مو ربا، هذه غرامة شرعية مستقلة، فلا ينضم إلى المثمن حتى يصير أزيد من الثمن، بل هذه غرامة ما مالية، إذ فيه وضوح الفرق، فإن المقبوض بالسوم إنما يتلف في ملك مالكه. شنو ملك مالكه؟ يعني ما زال هذه العين شنو تحت ملك مالكها وهو صاحب المال، ولم يحصل شراء فيضمنه القابض الذي يريد الشراء. والعيب الحادث في المبيع في مقامنا لا يتصور ضمان المشتري إذ هو المالك إلا كذا وكذا. يأتي تتمة الكلام، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.